هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع من شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام.
والإدخال بالإسلام ليس إلى الخلق، إلى من؟ إلى الله عز وجل. فالخلق عبيد الله، إذا حكم على أحد بأنه كافر فهو كافر، ولو كان آباءنا أو أبناءنا أو إخواننا أو عشيرتنا. إذا لم نحكم على إنسان بأنه كافر فلن نكفره وإن عمل ما عمل. فكون الإنسان يجعل مسألة التكفير حسب العاطفة والذوق وما أشبه ذلك خلاص عظيم، ومسألة التكفير أعظم من مسألة التحليل والتحريم، لأنه يترتب عليها أحكام عظيمة، أحكام عظيمة تذكر في أحكام الردة. طيب، ويترتب على ذلك أيضا أن من أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله فقد ضاد الله في أمره، لأن التحليل والتحريم لمن؟ لله وحده. فمن قال عن شيء حلال أنه حرام فهو مضاد لله، ومن قال عن شيء حرام أنه حلال فهو مضاد لله عز وجل. لكن ما صدر عن اجتهاد بعد البحث وطلب الدليل وأدى اجتهاده إلى شيء ما من هذا فهو معذور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. ومن فوائد الحديث تحريم حقوق الأمهات، وهو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فعقوق الأمهات والآباء أيضا من أكبر الكبائر. طيب، برهما من أفضل الأعمال، والإنسان مع والديه له ثلاث حالات: بر وقطيعة، ولا بر ولا قطيعة. أما القطيعة فهي من كبائر الذنوب، وأما البر فهو من أفضل الأعمال، وأما ما لا بر ولا قطيعة فهذا محرم لكن لا يصل إلى حد الكبيرة. محرم لأنه ترك للواجب الذي أمر الله به، وهو إيش؟ البر والإحسان، لكن لا يصل إلى حد الكبيرة، لأن الكبائر إنما هي في العقول. فصارت معاملة الإنسان لوالديه على كم؟ ثلاث أقسام أو ثلاث حالات: بر وعقوق وإيش؟ ولا بر ولا عقوق. فالبر واجب وإحسان وفضل وأجر، والعقوق كبيرة من كبائر الذنوب وإساءة، وما لا هذا ولا هذا فهو حرام لكنه لا يصل إلى حد الكبيرة. طيب، وإنما حرم الله العقوق لما فيه من جحد النعمة، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صنع إليكم معروف فكافئوه، فأي معروف من الآدميين غير النبي عليه الصلاة والسلام أكبر من معروف الوالدين؟ نعم، لا شيء، لا شيء. ولهذا قال الله تعالى: وقل رب ارحمهما إيش؟ كما ربيان صغيرا. والكاف هنا للتعليل، يعني لأنهما ربيان صغيرا. فلا نعمة من العباد بعد إنعام النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من نعمة الوالدين على الولد. وكان من الأمثال العامية أن البر أسلاك، يقولون العوام: إن البر أسلاك. كيف أسلاك؟ يعني نعم، يعني أنك إذا بررت بوالديك بر بك أولاد. نعم. من فوائد الحديث تحريم وأط البنات، لقوله إن الله حرم ثم قال: وأط البنات. والأولاد نعم من باب أولى. وهل وأد البنات ونعم أترقصت في الأولاد الذكور، هل وأد البنات والبنين من كبائر الذنوب؟
نعم
نعم من كبائر الذنوب، لأنها قطيعة رحم ولا عقوق؟ قطيعة رحم، العقوق خاص بالوالدين لأنها قطيعة رحم، هذه من جهة، ولأنها قتل للنفس. وقتل النفس كما تعلمون من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالد فيها إلى آخر. وبما أن التحريم لله صار قتل الولد في بعض الأحيان قربة من القربات، لأن التحريم والتحريم لمن؟ هذا سليم بيخبرنا. نعم في قصة إبراهيم وإسماعيل، فإن الله تعالى أمر إبراهيم بأن يقتل ولده إسماعيل، وولد إسماعيل هو أول أولاده، ولما برأ منه السعي وتعلق فيه نفسه تعلقا شديدا، لأن أكبر ما يتعلق الإنسان بولده إذا كان قد بلغ معه السعي، الصغير لا يلتفت إليه غالبا، والكبير الذي انفصل أيضا لا يلتفت إليه، لكن الصغير الذي معه يمشي معه ويروح معه تتعلق به الناس أكبر، ومع ذلك أمر بأن يذبح. إني أرى في المنام أني أذبح. فتأمل الآن، قتل الأولاد من كبائر الذنوب، وإذا أمر الله به صار قربة وطاعة، السجود لغير الله شرك، وإذا أمر الله به صار قربة وطاعة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد. طيب من فوائد الحديث تحريم طلب ما لا يحل للإنسان بقوله الآن سقطتم في حفرة، تحريم طلب ما لا يستحقه الإنسان، أي ها ما هو تمشين على الترتيب، تحريم منع ما يجب من قوله منعها. طيب هذه الحال كما قلنا في الشرح تدل على أن الإنسان مجبور على البخل بمنع، وعلى الشح بإيش؟ بطلبه. ومن فوائد الحديث أن من الأساليب العربية التي توجب الانتباه أن يختلف التعبير في أشياء حكمها واحد. حرم وكره، لأن ما كرهه الله فهو حرام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان هذا التعبير من عند الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الأصل، وإنما قلت ذلك لأنه من الجائز أن يكون من تصرف الرواة، لكن الأصل أنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الرسول عبر بهذا وهذا من أجل أن ينتبه الإنسان. ومعلوم لنا جميعا أن الكلام إذا كان على وتيرة واحدة فإن الناس الإنسان لا ينسجم مع السماء انسجاما كثيرا، يكون باركا على الذهن. ولهذا بعض الناس بعض القدرة الآن يستعملون التنبيه باختلاف الصوت لا باختلاف التعبير، فتجد مثلا قراءته سلسة على طريق واحد ثم إذا به يرفع صوته أو يخفض صوته فيوجب لذلك إيش؟ الانتباه. طيب من فوائد الحديث أن الله يكره القيل والقال، ولهذا جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كمال إيمانك أن لا تقول إلا خير. والعجب أن من كان هذا منهجه فإنه يسلم من شرور كثيرة، ومن كثر كلامه كثر سقطه، لكن من قل كلامه وكان لا يتكلم إلا بخير فهذا هو المؤمن وهذا هو السالف. لكن إذا قال قائل إذا كنا لا نتكلم على البخيل ولا سيما في عصرنا هذا لازم أن نكون دائما سكوتا. نعم ندخل المحل مثلا السلام عليكم السلام كيف أصبحتم كيف أنتم ثم نسكت. من يجيب لنا كلمة يا أخي؟ نقول الخير نوعان، خير مقصود لذلك وخير مقصود إيش لغيره. والأول لا شك أنه أشرف لأن الأول غاية والثاني دونه لكنه خير. فإذا تكلم الإنسان بكلام هو بحد ذاته ما في خير لغو، لكن يريد أن يدخل الأنس والسرور على الحاضرين فهذا يعتبر خيرا، لأن إدخال الأنس والسرور على مجالسك إيش من الخير لا شك. لكن إذا حصل الأول وهو الخير لذاته فهو أفضل لا شك. ومن ذلك من الخير من الأول الخير لذاته تعليم العلم، تعليم العلم. أنا أظن أن الإنسان لو قام يحدث في مجلس غير مجلس غير معد للحديث ربما يكون ذلك ثقيلا على الناس، لكن من الممكن أن يذكر مسائل فقهية طريفة نعم توجب أن ينتبه الناس وتشتد أفكارهم إليه، تنشد أفكارهم إليه، مثل أن يطرح مسألة غريبة مثلا نعم، أو يتكلم في قصة مما ورد في الأحاديث من القصص، يقول رسول قص علينا كذا وكذا، قص علينا ثلاثة أبرص وأقرى وأعمى، قص ثلاثة انطبق عليهم إيه الغار وما أشبه ذلك، أو صخرة أطبقت عليهم الغار. المهم أن الإنسان اللبيب يستطيع أن يدخل العلم بلا ملل على الناس بما أعطاه الله من الحكمة. طيب من فوائد الحديث كثر السؤال، أن كراهة الله لكثرة السؤال هنا، لكن هل المراد كثرة السؤال من واحد أو من متعدد؟ من واحد. فلو فرضنا الإنسان عنده 100 طالب كل واحد جاء سؤال، كم تكون الأسئلة؟ 100. هل نقول هذه كثيرة يكره ولا يسأل من الطلبة هؤلاء إلا 3 فقط والباقين يسكتون؟ لا، لكن يجي واحد يتصدر للأسئلة ويأتي كل ما أجاب المسؤول عن سؤال وإذا بالثاني على إثره، هذا منهي عنه، ولا سيما إذا كان هذا السائل يستأثر بإيش؟ بالمسؤول، يستأثر بالمسؤول، فهذا منهي عنه. طيب، وقد بينا أن كثرة السؤال يشمل كثرة سؤال المال وسؤال العلم، والمراد بسؤال المال ما يستحقه الإنسان، أما ما لا يستحقه فهو منهي عنه سواء كان كثيرا أو قليلا. ومن فوائد الحديث النهي عن إضاعة المال، وهذه كلمة عظيمة جامعة، كل مال تبذله بما لا ينفع لا في دين ولا دنيا فهو إضاعة. ومن هنا نأخذ تحريم الدخان يعني الكتب، صح؟ هو إضاعة مال، لكن صاحبه يقول إنه إذا شربه استأنف وكيف، وإذا لم يشربه ضاق فتره. نعم، إيش نقول له؟ أي حتى الخمر، حتى الخمر يبي الخمير يبي يقول هالكلام، إيش نقول؟ عجيب يا جماعة الطلبة، أسوية كمان. إيش؟
من انتكاس فطرته حيث صار الضار والخبيث عنده طيبا ويسليه وكذا، هذا من انتكاس فطرته.
طيب
شيخ
فيها
نفسه
ما
الرسول صلى الله عليه وسلم كل مسكر نفسه الحرام
الدخان احسنت مسألة الخمر اذا خارج خارج بالحديث نص عليه الرسول
وعلى قصد اجمع كلهم ان الدخان
ايش
على قصد اجمع ان الدخان
هنا ايش
مفكر
ايه حتى لو الواحد يشوف يفتر شوي على كل حال طيب تفضل أحسن. هذا لا يعرف فيه إثنان الآن أن نقول نعم هو يتلذذ ويستأنس لأن فيه مادة توجب الانضباط عند الفقد والانبساط عند الوجود لكن آثاره الضارة تربو على منافع والله عز وجل حرم علينا الخمر والميسر لأن إثمهما أكبر من نفسه فنقول أنت إذا تلذذت به أو انشرح صدرك له لأنك اعتدته حتى ليشغل الشاهي الآن بعضهم إذا فقد الشاهي نعم إنحاء يحتاج أن يجاب الشاهي عشان يوسر صدره وأظن أيضا حتى لو أنك تأخرت بالغداء وأنت مشتهيه يضيق الصدر ولا ما يضيق يضيق فعلى كل حال نقول هذا الذي يقول إن الدخان يسر به ويشرح صدره هذا لا أدرك به لأن مضاره أكثر من منافع وما كان مضاره أكثر من منافع فهو محرم لأن القاعدة الشرعية أنه إذا ربت المفاسد على المصالح إيش صار الشيء حرام. طيب هل من إضاعة المال أن تعطيه السفهاء؟ الجواب نعم لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ولا شك أن هذا من إضاعة المال تغطية السبيل يروح يشتري فيه مفرقعات يؤذي الناس وربما يحرقهم ما هذا حرام نعم قال وعن عبد الله بن عمرو